ثم نأخذ الدرس الجديد عن عبد الله بن عباس عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام. كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رداءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب من الحديث، فيقول له رجل: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ فيقول: لا لا أوقظك، لأن الحاجة لي. وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، حتى إنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابة، والمقصود المعنى. فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا. فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه: يا غلام إني أعلمك كلمات. الجملة مؤكدة بإن، لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. أعلمك كلمات، أجمل ثم فصل. وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه الشيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله. وقوله أعلمك كلمات جمع كلمة. الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. وهو قد قال جمل: رب ارجعون، جملتان: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثلاث جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر بيت، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة. وأما قول ابن مالك رحمه الله في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، فهذا مراده في اصطلاح النحويين، أي أن النحويين قد يطلقون الكلمة على الكلام، أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة. بدأ بها تفصيلا، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، جملة مكونة من فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، جوابه يحفظك. وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظك. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظك فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كررها احفظ الله. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كررها احفظ الله لتكرر الجزع وتنوعه. الأول قال احفظك، الثاني الجواب تجده صالح بن هارون، وين أنت؟ نعم، تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ والثاني دلالة على الخير، تجده تجاهك أي أمامك. وليس معنى هذا أن الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء، ليس بينه وبين جدار المسجد مثلا. نعم، احفظ الله تجده تجاه. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيء فلا تطلبه من مخلوق، اسأل الله عز وجل، لأن المخلوق قد يعتذر، لأن المخلوق قد يعجز، والخالق عز وجل يحب من عبده أن يسأله وهو قادر على إجابته. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل، أطلب العون منه. ولهذا كنا ندعو في الصلاة، في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك العون. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء، كل شيء تحتاج فيه إلى معونة لا تستعن إلا الله عز وجل، لأنه قادر على معونتك. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. صدر هذه الجملة بالعلم، نعم بالأمر بالعلم لأهميتها. اعلم أي علم يقين أن الأمة كل الأمة، والمراد جميع الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل. والله تعالى قد يجري الخير على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمر الله تبارك وتعالى، شيء قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا فإنه مهما كان لا يستطيعون نفعك. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعني أنهم إذا ضروك فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، قد كتبه الله عليك، كتبه الله لك وكتبه الله عليك. كتابة قدرية أو شرعية؟ كتابة قدرية. نعم، رفعت، نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، ما كتب لك فسوف يكون، سواء من عن طريق الخلق أو ليس عن طريق الخلق. في هذا الحديث فوائد: أولا يجب أن ننظر، نعم، فوائد منها أهمية هذه الوصايا لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن؟ لابن عمه، أقرب الناس إليه. صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافر، إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى. ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة، جواز الإرداف على الراحلة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، فإن شق عليها فلا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس، وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث المنادات بما يقتضي العطف والانتباه، بقوله يا غلام، فكأنه يقول لصغرك سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالإجمال ثم التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم، لقوله إني أعلمك كلمات، وهذا أمر لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا بكل ما يستطيع، بالخطب والمواعظ والأحاديث مع الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله احفظ الله يحفظك، ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء، أو حفظ الله للمرء أعلى وأعظم؟ الثاني، لأن حفظك لله بتوفيق من الله عز وجل، فهو الذي من عليك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية. ومن المعلوم أنه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله، وإلا لم يكن لذكره فائدة. فمثلا من أحب أن يوسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا تشجيع بإيش؟ بأمور دنيوية، تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية. ومع ذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تنشيطا، ومنها حل المغانم للغزاة، هذا تنشيط. فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، يعني نية الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان ذكره للناس يعني ذكر ما تنقص به أجوره، وهذا خلاف مقصود الشرع. كذلك العقوبات، عقوبات الزنا والسرقة وغيرها، كل ذلك لأجل الرد، لأن من لم يرتد بالإيمان ارتدع بالسلطان. فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخر، لا، ثواب الدنيا يشجع الإنسان لأن النفوس مجبولة على محبة ما يلائمها وكراهة ما لا يلائمها. ومن فوائد هذا الحديث أن حفظ الله، أن حفظ المرء لله عز وجل، والمراد بحقوقه كما سمعتم في الشرح، سبب لكون الله تعالى يهديه صراطه المستقيم، لقوله اتق الله تجده تجاهك، يعني أمامك يدلك على صدق. ومنها أن كون الله أمام الإنسان لا ينافي علو الله عز وجل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أننا إذا آمنا بأنه عز وجل أمامنا فهذا يعني أنه ليس عاليا على الخلق أبدا. وقد ظل في هذا طوائف من الناس فظنوا أن كون الله معنا أو كون الله أمام المصلي أو أمام من حفظ الله يعني أنه في كل مكان عز وجل، وليس كذلك. فالله عز وجل فوق كل شيء، ومن المعلوم أن هذا القول الباطل الكفرية يستلزم لوازم باطلة للغاية. إذا قلت إن الله في كل مكان وإن الله معك أينما كنت في بذاته، يستلزم كفرا واضحا صريحا، لأن على هذا التقدير إذا كان الإنسان في المرحاض فالله في المرحاض، إذا كان في السوق فالله في السوق، إذا كان في المسجد فالله في المسجد، إذا كان في السطح فالله في السطح، إذا كان في الحجرة فالله في الحجرة، وهذا كفر، كفر واضح. أن يتنزل العبد إلى هذا الحال يلزم منه إما تجزؤ الخالق عز وجل وإما تعدده، إما تجزؤه وإما تعدده. زيد في المسجد وعمر في السوق، وهو مع زيد في المسجد ومع عامر في السوق، إذن هو اثنان، أو بعضه في المسجد وبعضه في السوق، وكلاهما باطل في العقل والسمع. لذلك ندعو من يعتقد هذا الاعتقاد إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل، وأن معنى كونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو ما أشبه ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء. فتنبه لهذا، لا تمت على كفر لا تدري به. إذن عقيدتنا أن الله فوق كل شيء، وأنه معنا، وأنه تلقاء وجوهنا، وأنه أمامنا، وهذا لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو محيط بكل شيء عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهذا بإذن الله عز وجل. لو سألت غيرك فيما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة إلى ما يريد الله عز وجل من عطائك. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل له، لقوله إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك، لا تقل يا فلان ادعو الله لي، فتحرم خير الدعاء. والدعاء مهم، الدعاء عبادة، فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح والولد، فأين التذلل لله عز وجل بسؤاله؟ لأنك سألت مخلوقا. وسبحان الله، تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء، وأنت قادر على أن لا يكون بينك وبينه واسطة، هذا لا ينبغي ولا يليق. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره، لعموم الناس، كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، وعكاش بن محصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعو الله يجعلني منهم. مناسب، يعني سأل النبي للمناسبة، وهي ذكر هؤلاء السادة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمرأة التي قالت تسرى فقالت ادعو الله تعالى أن يعافيني، هذه كلها مناسبات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه. تسأل من؟ اسأل الله عز وجل. وإذا كان ولا بد فانوي أنك تريد نفع هذا الغير الذي يسأل لك، لأنه إذا سأل لك فقد أحسن، والله يحب المحسنين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى. ومن فائدة هذا الحديث أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدهم ربه حتى شراك نعله. لا تحقد، لا تقول هذا الشيء أستحي من الله أن أسأله لحقارته، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن الدعاء عبادة. دعنا من الشيء الذي طلبت، قد يكون سهلا وليس له أهمية، لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله، يعني أن تطلب العون من الله عز وجل لقوله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن قد أذن لنا أن نستعين بالغير بغير الله فيما يقدر عليه المستعان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله إذا استعنت فاستعن بالله. هناك أشياء لا يمكن أن يعينك أحد عليها إلا الله عز وجل، فهذه لا تستعن بغير الله فيها. هناك مستعان لا يمكن أن يعينك كالاستعانة بالأموات وبالغائبين وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يحل. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق، يقول: واعلم أن الأمة إلى آخر. فإن قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعة؟ فالجواب: لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به وتقول: لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. توقع الضرر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء إيش؟ قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع. وهذه الكتابة كما ذكرنا في الشرح كتابة قدرية وليست شرعية، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. نعم، على أن ينفعوك بشيء، أي شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة لا تعتمد عليه وتقول: هو الذي نفعني، بل على من؟ على الله عز وجل. ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتب لك، إذن فاعتمد على الله عز وجل. طيب، هل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب: نعم، يجوز هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، يصح أن يقول: فلان نفعني. أو مثلا: الجلوس عند هذا العالم نفعني، أو ما أشبه ذلك، ما دام الأمر محقق. لكن مع هذا اجعل في قلبك أن هذا النفع إيش؟ من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأقلام، أقلام المقادير، قد رفعت. نعم، يقول: رفعت الأقلام وانتهى كل شيء. ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ فالجواب: لا، اسأل الخير. وما أدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير. لا تقل: ما كتب لن يتغير، لأنك لا تدري ماذا كتب. فاسأل الخير وتعوذ من الشر، ولعل هذا هو المكتوب لك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب بمداد رطب، لقوله: جفت الصحف. وقد يقول قائل: إن هذا على ضرب المثال، وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام رطب، ويكون المعنى على إيش؟ على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة. فالله أعلم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالتقدير، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصى، مع أن الله بكل شيء عليم ولا معقب لحكمه، لكن مع ذلك قد كتب عز وجل مقادير كل شيء.